سوف ترحل.
أيها الكرام، تبرز أهمية ذكر الموت بل الإكثار منه في كم كبير من روايات ووصايا المعصومين عليهم السلام، بالاتفاق على هدف واحد وهو اعتباره عاملا مساعدا على بناء الذات الإنسانية الإيمانية، بناء سليما ملؤه الشعور الدائم بالرقابة الإلهية والإعداد لساعة اللقاء المرتقب يوم القيامة. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ضمن لقائنا معكم، الأناشيد المختارة يا صادق الأقوال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بصوت المنشد الإسلامي سامي يوسف.
هو خير خلق الله رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام.
يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هادي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا بدر التمام نور الضلال عليا المنقام سيد الكرام منقذ الآلام
عليه الصلاة والسلام
صلاة والسلام.
يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله
يا رسول الله. حبيب الله
نذير الله محمد،
يا ختام الأنبياء يا رسول الله،
يا إمام الأنبياء يا رسول الله،
يا دواء كل داء يا رسول الله.
يوم الحساب عن العذاب يوم الحساب.
يا رسولي يا حبيبي يا نبي الله يا شفيعي يا بشيري يا صفي الله يا رسول الله.
اللهم صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرست به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الكرام، إليكم الأنشودة الثالثة والأخيرة في فضل الشهداء والشهادة والأبطال البواسل من الأمة الإسلامية، أنتم للعزة عنوان هذه الأنشودة. نستمع إليها ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنتم للعزة عنوانا بجراحكم المجد ازدانا.
أنتم للعزة عنوانا بجراحكم المجد ازدانا.
يا أسد الأمة في الحرب بجهادكم ارتفع لوانا.
يا أسد الأمة في الحرب بجهادكم ارتفع لوانا.
يا جرحانا شق الفجر وصباح الحرية بانا.
جرحكم شق الفجر وصباح الحرية بانا.
يا جرحانا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج استنارات من نهج البلاغة، قصة ونقد. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:25. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:50. يليه ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:12. عند الساعة 5:18 نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:29. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند الساعة 6:10. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:28. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق وعلى مدى حوالي 10 دقائق. خمس دقائق لسلامتك يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:01. يليه صفحات من التاريخ. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:14 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية.
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من النهر.
مؤجل البلاغة.
الحذر من أحزان الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فإنها النجاة غدا والمنجاة أبدا. رهب فأبلغ، ورغب فأسبغ، ووصف لكم الدنيا وانقطاعها وزوالها وانتقالها، فأعرضوا عما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها. أقرب دار من سخط الله، وأبعدها من رضوان الله. فغضوا عنكم عباد الله غمومها وأشغالها، لما أيقنتم به من فراقها وتصرف حالها. مستمعين الأفاضل، في كلماته النورانية هذه يوصينا الإمام عليه السلام بتقوى الله عز وجل، وهي العمل بأمره والانتهاء عما نهى عنه. وقد رهب سبحانه، أي خوف، فأبلغ، أي لم يبق عذرا لأحد. ورغب فيما عنده من نعيم، فأسبغ، أي أتمه بقرآنه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبهنا وذكرنا الإمام علي عليه السلام أيضا بحتمية زوال الدنيا وما فيها، وعقب قائلا: فأعرضوا عما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها، أي قللوا الالتفات إليها والاهتمام بها والسعي لها، لأنه لا يبقى معكم منها سوى الكفن. فغضوا عنكم، أي ادفعوا عن أنفسكم غمومها، أي أحزانها، والمراد لا تلتفتوا إليها ولا تحزنوا على ما فاتكم منها، حيث إن الجميع متيقنون من فراقها وتصرف حالها، أي تقلبها. ونبقى مستمعين الأفاضل مع كلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام الهادية إلى طريق الرشاد، وهو يحذرنا من الاغترار بالدنيا وزخارفها قائلا: فاحذروها حذر الشفيق الناصح والمجد الكادح، واعتبروا بما قد رأيتم من مصارع القرون قبلكم، قد تزايلت أوصالهم وزالت أبصارهم، وذهب شرفهم وعزهم، وانقطع سرورهم ونعيمهم، فبدلوا بقرب الأولاد فقدها، وبصحبة الأزواج مفارقتها. مستمعين الكرام، الشفيق أي الخائف، ونصح قلبه أي خلا من الغش، والمجد المجتهد، والكادح المبالغ في سعيه، والمراد احذروا الدنيا حذر الخائف على نفسه منها، المجد في الابتعاد عنها، المبالغ في السعي لغيرها. واعتبروا أي اتعظوا، وتزايلت أي تفرقت أوصالهم أي مفاصلهم، والمراد وصف حالهم في القبور. وهكذا ندرك أيها الأحبة أن هذه الدنيا التي سنفارقها بلا شك، ولا ندري متى الفراق، هذه الليلة أم غد أم بعد غد، ينبغي ألا نغفل وننخدع ونعصي الباري تعالى من أجل نعيمها الزائل. نسأله تعالى ألا يجعلنا من الغافلين، إنه سميع مجيب. وفي الختام مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء المقبل إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم بألف خير.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة نتعرف على كاتب إيراني آخر، ألا وهو القاص والروائي مصطفى مستور. كاتب يتمتع بذهن أخاذ يصطاد المضامين الإنسانية النبيلة ويحوكها في تركيبة فنية ممتعة. كاتب صادق أبدع في بنيوية قصصه ورواياته، وجعل من أعماله ساحة مشاركة للقارئ أو المستمع في صنع العمل الفني، وبهذا جعل لكل أعماله نهايات مفتوحة تتنوع بتنوع متلقيها. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتناول فصلا من قصة أنا لست عصفورا. وكالمعتاد معنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي، المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر. نرحب به أولا لحضوره في هذه الحلقة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أحييكم وأرحب بكم وبمستمعيكم الأكارم.
شكرا لهذا الحضور سيد أسدي. إذا تسمح في البداية نستمع إلى قصة أنا لست عصفورا، ثم نعود لمستمعينا الكرام
إن شاء الله.
نستمع معا إلى قصة أنا لست عصفورا.
أنا لست عصفورا. أقول لأمير، كان دانيال يتساءل هل هناك شيء أتهى من الإبادة؟ وما الذي كان يقصد؟ وما هو أتهى من إبادة بني البشر؟ نحن جالسون على مصطبة تحت إحدى صفصافات الساحة الممشوقة لتمضية الوقت. يقول كوهي مسؤول المصحة إن إحدى سبل خلاصنا هي أن نمضي أوقاتنا على وعي. أتصور أن هذا الكلام من معدود كلام كوهي الذي كان دانيال يوافقه. يقول أمير، الأتهى من الإبادة هو ما يصنع الإبادة. يقول هذا وهو يهتم بإصلاح نظارة خادمتنا العجوز تاجي الجميلة، يدخل العدسات بصعوبة في إطار النظارة ويحاول بعدها إحكام البراغي الصغار طرفي الإطار. أقول: وما الذي يصنع الإبادة؟ يرفع النظر صوب النور ويحدق في العدسات مليا، ينظر من خلال العدسات صوب كابولي ونوري اللذين يتمشيان في نهاية الساحة. يحرك كابولي يديه في الهواء ويتكلم إلى نوري بهياج كثير. عندما يتكلم يخرج دخان سيجارته مع الكلمات من بين شفتيه. ربما أنه يتحدث لنوري عن الفيلم الذي كان يشاهده ليلة أمس. يقول: لو لم تكن تاجي العجوز هذه، لو لم يكن التفكير بتاجي، كنت قد ألقيت بنفسي من النافذة 100 مرة حتى الآن. ما الذي فعله دانيال؟ إني لم أقصد تاجي بالذات، بل أقصد التفكير بعالم لم يخلو من مثل تاجي. في الواقع إن كان لهذا العالم التافه من معنى، أقسم أنه من أجل أن يعيش فيه من أمثال تاجي. يوجه النظارة هذه المرة نحوي ويحركها قليلا، ثم لثمت زاوية إحدى عدساتها كما شطر فطر صغير العدسة الأخرى. يعرض وجه أمير من خلف العدسات، ثم يمتد، ثم يضغط ويتغضن بعدها كما ورقة. أقول: يقول كوهي إن كل واحد منا ساقط في بئر، ويقول إنك قد سقطت في بئر اسمها الظلام. صحيح ما يقوله كوهي، لكنني أحاول منذ مدة الخروج من هذه البئر أن يتحتم علي الخروج منها. صرت كما الثمل الذي هوى على وجهه في مستنقع ولم يعد يستطيع التعرف على وجهه حتى. يصمت للحظة وكأنما قد تذكر شيئا، يواصل: ثمل لم يعد يستطيع التحرك لإكثاره، ولم يعد بمقدوره تمييز صوته ولا وجهه. يصمت كما الذي خنقته العبرة ويلصق عدسات النظارة بجفنيه. بعدها يحدق فجأة في مقدمة حذائه، ينظر إلى نملة غليظة قد أمسكت بفمها شيئا أبيض وهي تمر من جانب حذائه بسرعة. يقول: الأتهى من الإبادة هو ما نعلمه، وأقصد الكثير من الأمور. يا ليت لو كان بإمكاننا أن نغلق أبواب المعرفة ونوافذها. يا ليت لو كان بإمكاننا العودة، لو كان بإمكاننا أن نصبح شخصا مثل تاجي، مثل أم دانيال، مثل أمي التي تأتي بعض الأحيان إلى هنا وهي لا تعرف جدول الضرب حتى، ولا تدري أيضا أن الأرض تدور حول الشمس. يمسح العدسات بكم سترته ويلتزم الصمت ثانية، هذه المرة لمدة أطول. وفي ذات اللحظة التي أردت التكلم قال: إني لا أدعي أن تاجي قديسة، ولكن فيها من القداسة ما شئت. أعني أن كل ما فيها مقدس: يداها، شعرها، عباءتها، حذاؤها، وحتى نظارتها هذه. والأهم هو حقيبتها، وخاصة ما تحمله في تلك الحقيبة. يدس النظارة في جيب سترته ولكن يخرجها في الفور تقريبا، يقول: ولكن برأيي أن كل حقائب السيدات مقدسة. إني أراهنك أنك لن تعثر في حقائب السيدات على عقود العمل والصكوك المصرفية وأرقام هواتف رهيبة وأشياء قذرة أخرى. في حقائب السيدات يوجد ربما مجموعة مفاتيح ومرآة صغيرة وعدة مناديل وربما زجاجة عطور وأحمر الشفاه وبضع صور وقليل من النقود، ولكن ما الذي يوجد في حقائب الرجال؟ هل فكرت بذلك لحد الآن؟ يدوي في الساحة صوت إطلاق عدة رصاصات من معسكر كلاب درة أطلقت متزامنة. يبدو لي الصوت وكأنهم قد أوقفوا شخصا إلى جانب الجدار هناك ورشقوه 10 جنود بالرصاص دفعة واحدة، ربما أنهم يتدربون مرة أخرى. أقول له: كلا كلا، لم أفكر بذلك حتى الآن. تندفع سيارة كوهي الفولكس واغن البيضاء داخل الساحة وتتوقف إلى جانب مكتبه. يترجل كوهي من السيارة بعجلة ويدخل مكتبه. يقول أمير: أتصور أنها مجموعة من التحايل والكذب وأشياء قذرة أخرى، هذا ما يمكن العثور عليه في حقائب أكثر الرجال، وهناك أشياء أفضع لا أريد التحدث عنها. هذه المرة كنت أنا الذي يتفرس في مقدمة حذائه، وأقصد في نملتين غليظتين أمسكتا بفمهما شيئا أبيض وتسيران وكأنهما تتسابقان. يقول: ولكن توجد في هذه الخريبة أشياء مقدسة أخرى أيضا تجعل المرأة يلقي بنفسه وبحماس من النافذة، مثل تخطيطات لطفل ناقص برأس مكعبي أو ضريرين من بطن أمهاتهم أو ربات البيوت، وخاصة هؤلاء النساء ربات البيوت التي هن مصدر للقداسة. لو كان دانيال قد فكر بهذا الموضوع أكثر لما قتل نفسه. إن دانيال كان قد أدرك أن تاجي جميلة، لم يكن يدرك بعد أنها مقدسة أيضا. ولكن ما الذي يحدث ويصبح بعض الأشخاص أو تصبح بعض الأشياء مقدسة؟ لا يهمني سؤال أمير وجوابه قيد أنمله، المهم لي الآن هو إهدار الوقت. لذلك أسأل وفي منتهى العبثية: طيب، وما هو الجواب برأيك؟ لماذا يصبح الإنسان أو تصبح الأشياء مقدسة؟ إني قد فكرت بهذا السؤال المهم كثيرا، وفي نهاية الأمر عثرت على جوابه، أقصد أني أتصور أني عثرت عليه. تعصف ريح عاتية في الساحة وتكور كتلة ترابية وتأخذها معها نحو السماء. يدس كابولي يديه في جيب سترته ويهم بالدخول إلى البناية، لكن يبدو أن نوري ليس مستعجلا للفرار من العاصفة، يكتفي برفع ياقة سترته والجلوس على إحدى المصطبات الخشبية بجانب الآخر من الساحة. ترفع العاصفة حفنة من التراب والأشواك من على الأرض وتضربها بوجه نوري. في الحقيقة، أولاً يصبح بنو البشر مقدساً وثم تتقدس الأشياء. أتصور وبكل بساطة أن الإنسان يصبح مقدساً لأنه يقدم على فعل الأعمال الطيبة، أو بالأحرى الأعمال الشديدة الطيبة. عندما تقدم على فعل عمل شديد الطيبة فإنك توقد مصباحاً في ذاتك، وعندما تقدم على الثاني توقد الثاني، وهكذا الثالث والمئة والألف. أتصور أن هناك 1000 ثريا مليئة بالمصابيح موقدة في روح تاجي، فإن كل ما تفعله تقريبا هو طيب. ربات البيوت كلهن هكذا، لذلك برأيي كل ربات البيوت مقدسات. بعد ذلك يقول أمير أشياء عن كيفية اكتساب الأشياء قدسية إثر احتكاكها المستمر بالأناس المقدسة، لكنني لم أعد أصغي له، أي أن كلامه لم يعد يهمني، إذ أنني محدق في طابور طويل من النمل الغليظ تقبض كل نملة منه بفمها على شيء أبيض وتعدو بعجل غير مفهوم من أمام أقدامي نحو حفرة في زاوية الجدار.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام تتابعون هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. استمعنا إلى قصة أنا لست عصفورا للقاص والروائي الإيراني المعاصر مصطفى مستور. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي لنسأله حول شخصية الروائي مصطفى مستور وحول هذه القصة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحييكم ثانية. أتطرق بشكل هامشي طبعا إلى مصطفى مستور وأعماله، وطبعا لضيق الوقت لدي نقد قصير حول هذه القصة.
طيب،
مصطفى مستور ولد عام 1964 في مدينة الأهواز غرب إيران، وهو مهندس عمران يعمل باختصاصه الهندسي، لكنه حاز في الوقت ذاته على شهادة ماجستير في الأدب الفارسي. خاض في عالم الكتاب عام 1990، وظهرت أعمال مختلفة له في التأليف والترجمة، وحاز على عدة جوائز أدبية. أبرز نتاجات مصطفى مستور صدر عام 2000، وهي رواية تحمل عنوان قبل وجه الله المقمر.
نعم.
أعيد طبع هذه الرواية حوالي 40 مرة، 7 مرات منها في عام واحد، وتم اختيارها عام 2002 كأفضل رواية لنيل جائزة القلم الذهبي. أعماله بشكل عام في الأدب القصصي، أول مجموعة صدرت له تحت عنوان الحب على الأرصفة، مجموعة قصصية صدرت عام 97، كما قلنا رواية قبل وجه الله المقمر عام 2000 صدرت، عدة روايات موثوقة مجموعة قصصية صدرت عام 2004، رواية عظام الخنزير والأيدي المجذومة صدرت عام 2005، أنا العالم بالكل مجموعة قصصية صدرت عام 2005.
نعم.
مجموعة قصصية أخرى صدرت له عام 2005 تحت عنوان قصة عشق من دون قاف وشين ونقاط، ورواية أنا لست عصفورا صدرت عام 2010، كما صدرت مجموعة قصصية قصيرة تحت عنوان طهران عند المساء. هذه أعماله، هذه هي أعماله القصصية.
سيد الكريم، أنا لاحظت من خلال استقرائكم لقصصه، يعني مجاميعه القصصية ربما أكثر من رواياته.
بالطبع بالطبع، هذا
يعني القصص القصيرة لديه أكثر من الرواية.
نعم طبعا، هذا أسلوب متبع لدى بعض الكتاب، لربما لسهولة كتابة القصة القصيرة أو
نعم.
لصعوبة كتابة الرواية، أو بالعكس حتى لدى البعض.
نعم.
أعمال أخرى طبعا لدى مصطفى مستور، لديه كتاب أو دراسة أدبية تحت عنوان مرتكزات القصة القصيرة عام 2000 صدرت، لديه مسرحية تحمل عنوان الركض في حقل الألغام صدرت عام 2006.
نعم.
ولديه 3 كتب مترجمة، ترجمت مجموعتين قصصيتين لريموند كارفر عام 2002 صدرت مجموعة فواصل، وعام 2004 صدرت مجموعة الجيوب، وله دراسة لمونيكا مور، ترجمت دراسة لمونيكا مور مختصة بسينما كريشتوف كيشلوفسكي تحت عنوان الذات والمصير صدرت عام 2007.
إذن هو ليس يعني فقط روائيا، أيضا هو مترجم في
نعم.
حقل الترجمة لديه أثر،
وله أيضا كما قلت دراسة ومسرحية.
نعم.
متعدد المواهب هو.
طيب، هل يمكن سيد أسدي تحدثنا عن هذه القصة بالذات؟
نعم طبعا، هذه المقطوعة التي استمعنا إليها في هذه الحلقة هي في الحقيقة
نعم.
إحدى القصص الفرعية ضمن إطار القصة العامة التي تكونها رواية أنا لست عصفورا لمصطفى مستور.
نعم.
مشهد القصة هو مصحى عقلي، نحن نرى أن الكاتب يطرح مضمونا فكريا ساميا في هذا المكان الذي لم نتوقع أن تحدث مثل هذه الاستنتاجات فيه، أي أن مستور يستخدم أسلوب المفارقة أو البارادوكس.
نعم.
أن تضع النقيضين إلى جانب الآخر لتوكيد كلا الجانبين. أسلوب التهكم الذي يطغى على كلام الروي لم يمنعنا من التفكير بما يفكر به، بل يؤكد ذلك ويجعلنا نتفاعل معه ونتفق وما يقوله. نحن نرى أننا فعلا نرى الباقون مجانين، والراوي وأمير ودانيال هم الأصحاء، أي هم من يمتازون بالتفكير السليم، في حين نرى أن الباقين من مسؤول المصحى إلى الآخرين تعتريهم أقوال وتصرفات لربما لم تكن على الأقل في تلك اللحظة صائبة. نحن نرى مثلا أن كابولي يتحدث عن فيلم رآه ليلة أمس، ونرى
نعم.
مسؤول المصحى متعجل وأنه تفوته، والآخرين أنهم لا يروا طوابير النمل التي تحمل كل من تلك النملات شيئا بفمها، أو أنهم لا ينتبهون إلى الفرق بين ما يحمله الرجال في حقائبهم وما تحمله النساء في حقائبهن، أو أنهم لا يعون أن العجوز تاجي الجميلة ممكن أن تكون سببا للخلقة، أو أنهم لا يعون القداسة التي تلف ربات البيوت على حد تعبير الراوي. هذه طبعا ميزة يختارها البعض من كتاب الأدب القصصي لكي تكون وتكون البنية الأساسية لعملهم، أن تكون قصة فرعية وقصص أن تكون قصص فرعية وقصة عامة، حيث تتكون القصة الطويلة أو الرواية التي يكتبونها من عدة أشخاص أو شخوص فرعية تكون عند اجتماعها التركيبة العامة للقصة والرواية.
شكرا جزيلا لكم. بسبب ضيق الوقت لا يتسنى لنا سيدي الفاضل التحدث أكثر حول هذه القصة وحول هذا الروائي وهو مصطفى مستور. على كل حال
نشكركم على هذا القدر.
نعم، نحن أيضا نشكركم على هذا القدر من الإيضاحات والنقد لهذه القصة. شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة لهذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على هذا الحضور.
شكرا لكم أيضا.
مستمعينا الكرام في أمان الله.
بالله هداك كن قرآنا من إحسان.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو الباقيات الصالحات.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
طيب، مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
للحياة الدنيا معادلات وللآخرة معادلات. من معادلات الدنيا أن من يملك المال يملك الثروة الاقتصادية، يكون هو المبرز وهو المقدم وهو الذي يسيطر على الآخرين. الشعوب قليلة العدد أو ضعيفة الاقتصاد، وإن كانت كثيرة فهي ضعيفة. وهذا الميزان جرى فيما مضى ويجرى اليوم. في السابق كما في الآية القرآنية يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذا كان هو عنده مال كثير وأفراد كثر، هذا مدعاة للفخر وللعزة وللسيطرة. اليوم يرى كثيرون أن المستقبل سيكون لأهل الصين ثروة اقتصادية ضاربة وقوة بشرية هائلة، فتستطيع بهاتين القوتين أن تسيطر على العالم. أما الشعوب المستضعفة قليلة العدد أو ثروتها ثروة اقتصادية ضعيفة فهذه تنكفع على ذاتها. هذه هي معادلات الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أما معادلات الآخرة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في الآخرة ليس الفائز هو الأكثر مالا والأعز نفرا، وإنما من يكون عنده أكبر درجة من الثواب والحسنات وقد أتى في هذه الدنيا من الباقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الإنسان هذا الأمل جاء في القرآن على نحوين، النحو الإيجابي كما هنا وخير أملا، الإنسان الذي يأمل في رحمة ربه، يأمل في الدرجات العلى من الجنة، هذا أمل مطلوب. وهناك الأمل السلبي، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الإنسان في هذه الدنيا أيضا يحتاج إلى الأمل الإيجابي، الإنسان الذي لا أمل له في الحياة، الذي ييأس من الحياة، ينتهي عمره الواقعي وهو في الدنيا لا يصنع شيئا لأنه لا طموح له، لا أمل لديه. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما أرضعت والدة ولدها ولا غرس غارس شجرة. لما يغرس؟ لما يبني وهو لا أمل له في الحياة؟ الأمل ولو كان قليلا يفتح لك المجال، يفتح لك الآفاق. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هناك الأمل غير المطلوب، أن الإنسان يلهو في هذه الدنيا وإن شاء الله نعيش طويل بعدنا لاحقين، يأمل لما لا تخرج هذا العام، قال بعدنا شباب، خلنا نبني بيت، خلنا نشتغل، نزوج الأولاد، بعدين نتفرغ للعبادة. من أطال الأمل أساء العمل، لأن الإنسان في الواقع الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. في الآية القرآنية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ كل عمل يقربنا من الباري عز وجل فهو من الباقيات الصالحات. لكن هناك مصادق ظاهرة واضحة حددتها الروايات الشريفة بأنها من الباقيات الصالحات، وهذه المصادق يكون ثوابها